يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة وهذه السورة سورة تشتمل على معان عظيمة جدا وكل معاني القرآن عظيمة إلا أن هذه السورة كما قال بعض أهل العلم لها خصوصية كبيرة في مقاومة الدجل وأهله والعياذ بالله فلذلك اخترت أن نقف على ثلاث آيات من هذه السورة آية من أولها وآية في وسطها وآية في آخرها أما التي في أولها فقوله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا والآية التي في وسط السورة هي في قوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وأما الآية التي في آخر السورة أو هي آخر آية في السورة وقال بعض أهل العلم هي آخر ما نزل من القرآن ولو أن سورة الكهف سورة مكية لأن غالب السورة ومعظمها نزل بمكة إلا هذه الآية نزلت بالمدينة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالآية الأولى تحدثنا عن الكتاب وعن الإلهية وعن النبوة وعن المعاد أصول هامة جدا هي أصول الإسلام أصول الدين الإلهية والرسالات والمعاد الحمد لله فالله تبارك وتعالى يحمد نفسه وقد أمرنا أن نحمده تبارك وتعالى لأنه له الكمال في أسمائه وصفاته فنحن نحمده تبارك وتعالى لأنه يستحق الحمد وهذا أمر يفرق بين الحمد والشكر فالشكر يندرج تحت الحمد أنت تشكر إنسانا أو أحدا على ما أدى إليك من خدمة أو نعمة أما الحمد فيكون ابتداء سواء أعطاك عز وجل أو لم يعطك لأنه له الكمال والجلال في أسمائه وصفاته تأمل قوله تعالى في آخر سورة الإسراء بعد أن أثبت لنفسه صفات الكمال أمرنا أن نحمده لأنه لا يتصف بصفة من صفات النقص قال تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ثم قال بعد آية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكثيرا سبحانه وتعالى، لم يكن له ولي من الذل، لا يحتاج الى معونه احد سبحانه وتعالى، ولا يحتاج الى موالاه احد، بل هو العزيز سبحانه وتعالى، والعزيز هو الذي يحتاج اليه كل احد، وهو لا يحتاج الى اي احد. فلذلك امرنا ان نحمده تبارك وتعالى. هذا الرب الاله سبحانه الذي يتصف بصفات الكمال وينزه عن صفات النقص كلها، هو الذي انزل هذا الكتاب. الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده. وقال تبارك وتعالى في مطلع سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من ذا الذي نزل هذا الفرقان الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا هذا الكتاب القرآن منزل من عند الرب سبحانه وتعالى الخالق الذي له صفات الكمال كلها، ومنزه عن صفات النقص. هذه القاعدة الأولية. يبقى إذن إن جاءك حكم عن الله تبارك وتعالى لا ينبغي لك أبدا أن تفعل كما فعل إبليس، أن تمتنع عن تنفيذ هذا الحكم حتى تعلم الحكمة من هذا الحكم. كيف تتوقف وأنت تعلم أنه حكم صادر من الحكيم الخبير؟ الحكيم، الحكيم هذا اسم من أسمائه تبارك وتعالى. إذا فكل كلام صادر عنه تبارك وتعالى لابد أن يكون مشتملا على الحكمة البالغة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما مستقيما يصدق بعضه بعضا، يشتمل على أخبار وأحكام، فأخباره حق وأحكامه عدل، كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالله عز وجل هو الذي أنزل هذا الكتاب، وهذا يتضمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا إنما عرفنا هذا الكتاب من قبله صلوات الله وسلامه عليه. فالرسول في لغة العرب هو الذي يحمل رسالة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا برسالة، هذه الرسالة أرسلها إلينا الملك عز وجل الخالق، وهو واجب النعم سبحانه وتعالى. يبقى يجب علينا إذن أمران: الأمر الأول أن نقض هذه الرسالة، أن نفتح هذا الخطاب وأن نقرأه لنعرف مراد الله عز وجل منا، والأمر الثاني أن نمتثل لما أراده تبارك وتعالى. هذان أمران أوليان: أن تطلع على هذه الرسالة. اثنين: أن تنفذ ما في هذا الرسالة، ما في هذه الرسالة. أنت موجود في الأرض لهذا الغرض. إن الله تبارك وتعالى حين أحبط آدم عليه السلام إلى الأرض، انظر في نفس الآية: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. في نفس الآية: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى إذا نحن موجودون في هذه الأرض لأجل هذه الرسالة. ولذلك يقول تبارك وتعالى في أسلوب يعلم العرب جيدا أنه أعلى أساليب الحصر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما وإلا أو لا وإلا هذه أعلى أساليب الحصر. ولذلك كانت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا وإلا، ما وإلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن الخلل قد يرد في الأذهان من جهة الفهم للعبادة، فالبعض يتصور أن العبادة محصورة في إقامة الشعائر، فلذلك قد يقول قائل معنى هذا أنك تريد أن تلزمني بالجلوس في المسجد والصلوات وما إلى ذلك، وأن أمتنع عن التكسب والتنسف إلى آخره. لا، ليس هذا مفهوم العبادة، بل العبادة هي الطاعة لله تبارك وتعالى. أنت خلقت لإعمال هذا الكون، فتحرك فيه كيف شئت، ولكن بمراعاة حدود الملك تبارك وتعالى. فقد حد لنا حدودا وحذرنا من أن نقترب منها أو نتعداها، فقال في سورة البقرة تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال تبارك وتعالى في نفس السورة تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لا يجوز لك أبدا أن تخرج عن القانون الإلهي، أنت في مسلكك في حياتك تسعى في كل اتجاه بمراعاة القوانين، تقول ماذا تقول القوانين في هذا العمل في هذا التصرف، إن كان مخالفة القانون فأنت تحذر من مخالفة القانون، مع أنه قانون أرضي قد تستطيع أن تتهرب من مواضعه، وقد تستطيع أن تتحايل عليه، وقد تستطيع أن تأتي بالواسطة التي تتوسط لك في اختراق هذا القانون، وكل ذلك ليس جائزا في حق الله تبارك وتعالى. مطلع عليك، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم، يعلم أو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وكما ذكر عز وجل في آخر سورة الإسراء وكما سمعنا أنه لم يكن له ولي من الذل، لا يحتاج إلى وساطة أحد سبحانه وتعالى. فإذا قانونه أولى بأن لا يخرج عليه تبارك وتعالى، وهذا القانون في كتابه القيم الذي لم يجعل له عوجا. تصور أن هذا القرآن فيه قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل شيء لا بد وأن تجد حكمه في كتاب الله. فهذه قد تثير إشكالا عند البعض، ما فرطنا في كتاب من شيء. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان يقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فجاءت هذه المرأة وقالت أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال نعم. قالت أنا إني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه، يعني من الجلدة إلى الجلدة، فما وجدت ما تقول. فقال لها يا أنس الله إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخر الحديث. فإذا هو ردها إلى كتاب الله في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا ما دعا الإمام الشافعي رضي الله عنه وكان فقيه الحجاز الأول أن يقف ويقول يا أهل مكة سألوني عما شئتم أخبركم به من كتاب الله. فقام إليه رجل يريد أن يعنته فقال له ما تقول في المحرم يقتل الزنبور، يعني يريد أن يقول أين هذا في كتاب الله يا شافعي؟ فقال الشافعي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما نظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدناه يقول في حديث حذيفة رضي الله عنه اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فلما نظرنا في هدي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وجدنا عمر رضي الله عنه يأمر المحرم بقتل الزنبور. يعني إذن القرآن أحال على السنة والسنة أحالت على هدي الخليفتين الأول والثاني الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ذلك لأن الله تبارك وتعالى حين أنزل هذا القرآن قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين ليس لتقرأه فقط ولكن لتبينه. فكيف بينه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بينه في السنة. ولذلك بين الله عز وجل أنه أرسل رسوله بالكتاب والسنة، هذا في كتاب الله في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمنا شيئين الكتاب والحكمة. قال الشافعي رحمه الله فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. قال والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، آيات الله هي القرآن والحكمة. فالحكمة إذن كل ما خرج من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عدا القرآن، وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، وهي منزلة من عند الله كالقرآن تماما. قال الله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلذلك كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام يشرح ويبين بها القرآن، كانت طاعته في ذلك طاعة لله تبارك وتعالى، لأنه لم يأتي بشيء من عند نفسه كما قال عز من قائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو كذب علينا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لكنه صلوات الله وسلامه عليه إنما جاء بكل ذلك عن الله تبارك وتعالى. إن تكلم بكلام في الدين فعن وحي، وإن عمل عملا ينسب إلى الدين فعن وحي. قال تعالى دليلا عن الجزء الأول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما الجزء الثاني الخاص بالأعمال فقد قال تبارك وتعالى قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إلا ما يوحى إلي. فهذا الكتاب إذن الذي أنزل على عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يتضمن حجية السنة. كنا نحتفل بإسرائه ومعراجه عليه الصلاة والسلام، فالإسراء انتهى بأن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع بالأنبياء والرسل. فحين اجتمع بالأنبياء والرسل وهم قادة الخلق كان إمامهم عليه الصلاة والسلام، كان الإمام المقدم عليه الصلاة والسلام، وحين عرج به صلى الله عليه وآله وسلم تجاوز جميع مقامات الأنبياء والرسل والملائكة. وقف جبريل عليه السلام وما استطاع أن يجوز معه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يتضمن أنه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق. ألا يستحق ذلك منا أن نجعله قدوتنا عليه الصلاة والسلام ورائدنا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا ينبغي لنا أن نقتدي بمطرب أو فنان أو لاعب أو مغن أو ما إلى ذلك، بل ينبغي أن نجعل قدوتنا سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نستطيع أن نقسم بالله تبارك وتعالى غير حانثين أن من قلده صلى الله عليه وآله وسلم في أي قول أو فعل فعله على سبيل القربة له الثواب، له الثواب إن أخلص النية لله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده، هذا فيه أن العبودية لله هي أشرف ما يوصف به الإنسان في مواضع التكريم للرسول صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه الله عز وجل كما لم يخاطب نبيا من الأنبياء. وجدناه عز وجل يخاطب الأنبياء بأسمائهم، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لكن في مواضع التكريم العظيمة يصفه الله عز وجل بالعبودية له للعبد. الحمد لله الذي أنزل على عبده، تبارك الذي نزل القرآن على عبده. حين قام يبلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه قال الله عز وجل في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه جبدا. لما أخبر تبارك وتعالى عن إسرائه صلى الله عليه وسلم قال سبحان الذي أسرى بعبده، فأعلى المقامات أن تكون عبدا لله عز وجل، وعبوديتك لله تبارك وتعالى تحرر من رق وعبودية الجاهلية، أن تجعل القلب متعلقا به عز وجل فقط كما قال إبراهيم عليه السلام ولنا فيه أسوة، لأن الله عز وجل قد قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال إبراهيم عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني إذا رب الأرباب تبارك وتعالى هو الذي يملك للعبد خيري الدنيا والآخرة فينبغي أن يكون القلب متعلقا به سبحانه وتعالى لا بغيره. وأما الآية التي في وسط السورة فهذه الآية فيها وعيد شديد، وهي قوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. مش مع الآية ومن أظلم، إذا الظلم يتساوي، فهناك ظالم وهناك أظلم، ولذلك قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، فالظلم يتفاوت والعياذ بالله. وارتكاب الكبيرة ليس كارتكاب الصغيرة، والوقوع في الشرك ليس كارتكاب الكبيرة ولا الصغيرة، لأن الشرك هو الذي لا يغفره الله عز وجل أبدا ولا يدخل صاحبه الجنة أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أظلم هذه تجدها متعلقة بجرائم في كتاب الله تبارك وتعالى، منها هذه الجريمة، ومنها قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وكذلك قوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ومنها قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فهذه الآيات تتضمن خمس جرائم. الجريمة الأولى أن يذكر الإنسان بآيات الله فيعرض عنها، والجريمة الثانية هي السعي في خراب المساجد ومنع الذكر فيها والعياذ بالله، والجريمة الثالثة كتمان الشهادة، مع أن الله عز وجل قال وأقيموا الشهادة لله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله سبحانه وتعالى، شهداء لله. والجريمة الرابعة أن تفتري على الله الكذب، والخامسة أن تكذب بآياتك والعياذ بالله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم رزقهم في الدنيا ولهم آجال مضروبة وأرزاق معلومة، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، مش لئن حد، ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذه الآية تدل على أن الإنسان قد يجادل بالباطل، يعتقد معتقدات باطلة، حتى إذا جاءه الموت انفضت كل هذه المعتقدات وشهد على نفسه أنه كان مبطلا والعياذ بالله. فبدع الإنسان أن يتحرى دائما اتباع الحق. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ينبغي على الإنسان إذا جاءته الموعظة من الله، اسمع قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يغفر له ما قد سلف. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أما أن تأتيه الموعظة فيعرض عنها هذه المصيبة ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، والعياذ بالأغلفة تحول بين الحق وبين وصوله إلى القلب، والعياذ بالله. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن أدوات استقبال الهدى عطلت كما أعرضوا عن موعظة الله تبارك وتعالى وعن ذكره عز وجل. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قد قال في سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. تقبلت القسم والله يا رسول يا محمد صلى الله عليه وسلم لو أتيتنا بآية من عند الله لنؤمنن بك. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون. إذا ما دمت تؤمن بأن هذا الكتاب منزل من عند الله وأن الله عز وجل ما فرط فيه من شيء، إن جاءتك الموعظة من الله عز وجل فاحذر ألا تقبلها، فإن هذا من أسباب الطمس على القلوب والعياذ بالله. ولذلك يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فقد يحال بين العبد وبين قلبه، يريد أن يفعل الخير فلا يجد في قلبه همة ولا إرادة أبدا، لأنه أعرض عن آيات الله تبارك وتعالى حين ذكر بها. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالموضع الثالث في قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن يقولنا لن ينفع العبد إذا قدم على ربه عز وجل إلا الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير البرية. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من ضمن الأعمال الصالحة، ولكن الله عز وجل ذكره بخصوصه تنبيها على أهميته، وقد يذكر الخاص بعد العام، كما قال تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال من الملائكة وقد تقدم ذكرهم، إلا أن اليهود لما قالوا إن جبريل وميكال أعداء اليهود نزلت هذه الآية: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالله تبارك وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون النية فيه خالصة لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحفظه جميعا وقل من يراقب نفسه في هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، قال أهل العلم معناها أي عمل لا ينفك ولا ينفصم عن نية. لابد للعبد أن تكون له نية، حتى وإن كانت نيته أن يلعب أن يعمل، هي نية. إنما الأعمال بالنيات. طيب، فليس لك من عملك إلا ما نويت، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي وقع أجره على الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يبقى الاثنان هاجر، الا ان الاول هاجر بالله وللرسول صلى الله عليه وسلم فوقع اجره على الله، والثاني هاجر لدنيا او لامرأة يريد ان يتزوجها فهو ونيته، وانما لكل امرئ ما نوى. يبقى هذا هو الشرط الاول، ان تكون النية خالصة لله عز وجل. وان كانت النية فاسدة والعياذ بالله فمهما كان هذا العمل فانه يسجل في صحيفة السيئات والعياذ بالله، ويتسبب في عقوبة العمل. تصور هذا، تصور ان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اول من يقضى عليه يوم القيامة، وفي لفظ الترمذي: اول من تصعر بهم النار رجل قاتل حتى استشهد. هذه اول واحد قاتل حتى استشهد فاتي به يعني يوم القيامة فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع. وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أن يبص القلب وهو لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يسرون وما يعلنون. يقول: كذبت ولكنك قاتلت حتى يقال هو شجاع، وانما لكل امرئ ما نوى. فلذلك يقول عز وجل: فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن أي حفظ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل: كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقتيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أنعم الله عليه، هذا رقم ثلاثة، ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، عقارات وأطيان وذهب وحيوانات مواشي وما إلى ذلك، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك، إلا أنفقت فيه لك. ربنا كذبه في إيه؟ في الكلمة الأخيرة دي، لك. فيقول عز وجل: كذبت ولكنك فعلت، يعني أنت فعلا فعلت، فعلت ما تذكر، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. زاد الإمام الترمذي أن معاوية بن أبي سفيان بلغه حديث أبي هريرة ذلك، فبكى معاوية حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال: يا سبحان الله، قد فعل ذلك بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فقد يقول قائل متجرئ على الله عز وجل: ما في عم الشيخ الآن بتقول إيه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. أنا عايز الحياة الدنيا وزينتها، وأحيني اليوم وأمتني غدا، أحيني النهاردة وأموتني بكرة. فيقال له: جهلك أيضا هو الذي دفعك إلى الاغترار بالله عز وجل في هذه الآية، لأن هذه الآية مخصصة باتفاق العلماء بالآية التي وردت في سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مسرورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى هذه الآية تدل على أن ليس كل من أراد الدنيا يؤتاها، بل قد يعطيها الله عز وجل لمن طلبها ويحرمها ويحرمها ممن طلبها، وقد يعطيها لمن لم يطلبها أصلا سبحانه وتعالى. لقد أنعم على سليمان عليه السلام وأنعم على قارون لعالم الله المتتابعة عليه إلى يوم القيامة. إذن يا أخوانا النية هامة جدا، وهي الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا له موضع آخر إن شاء الله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا. اللهم اهد أصحابنا وأصحابنا. اللهم اهد جيراننا وزملائنا وأصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول معمد، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول معمد، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هليته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فكبته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا غفرته. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحفلهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم اغفر لهم ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود والأمريكان والإنجليز والروس والهندوس. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أطفئ نار الحرب التي يريدون إشعالها رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المسلمين في العراق. اللهم عليك بالكافرين. اللهم اجرد وضعتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. الشرط الثاني من شرطي العمل الصالح أن يكون هذا العمل موافقا للشرع، أن يكون موافقا للشرع. ولذلك تجد أن أهل العلم قالوا مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث، وبعضهم يقول على أربعة أحاديث. فيأتي بعض المغفلين ويظنون انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 3 احاديث او 4 احاديث، مع ان اهل العلم قالوا مدار الاسلام، يعني هذه قواعد الاسلام العظمى. اول هذه الاحاديث باتفاق حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وثاني حديث بالاتفاق ايضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من احدث في امرنا هذا، يعني في امر ديننا، ما ليس منه فهو رد، اي فهو مردود عليه غير مقبول منه. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولذلك يقول الامام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، فاساد هذا الحديث بروايتين: تحريم الابتداع وتحريم الاتباع في البدعة ايضا، يعني لا انت تتبع بدعة ولا تتبع انسانا ابتدع بدعة خالف بها الشرع. الحديث الثالث بالاتفاق ايضا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين. يبقى 3 احاديث الاولى في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قوله عليه الصلاه والسلام لا يعلمهن كثير من الناس يدل بمفهومه على ان القليل من الناس قد يعلم الحكم في هذه المشتبهات، فلا تكون مشتبهات في حقه. الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن ترك الشبهات، شوف التوجيه النبوي، فإن وقع في المشتبه الذين يرون أنه حرام سيقعون في عرضه وفي دينه، يقول لك فلان بيعمل الشيء المحرم، والذين يرون أنه حلال لم يطعنوا فيه لكنه سيكون عرضة للطعن من بعض الناس. إن ترك هذا الأمر المشتبه فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى ده معنى، ده معنى من معاني احفظه في ذهنك. المعنى الثاني خاص بالعبد نفسه، القلب شأنه كشأن العضلات وأي جزء في الجسم، وإحنا خدنا زمان في الأحياء قانون الإعمال، الاستعمال والإهمال، أن العضو المستعمل يقوى والعضو المهمل يضعف. ولذلك تجد اللي بيأدف مثلا اللي بيلعب رياضة التجديف أو الحداد اللي بيستخدم مطرقة أو الفلاح اللي بيستخدم الفاز عضلاته قوية، ليست كعضلات أهل المدينة أو الموظف الذي يعمل في وظيفة حكومية يجلس على المكتب، مش كده؟ الإنسان مهما كان قويا إن مرض ونام في السرير فترة طويلة عندما يسمح له بالمشي لا يقوى على المشي، يجب أن رجليه لا تتحملان. ليه؟ لأن رجلين لفترة ترك المشي لفترة طويلة أضعف الرجلين. كذلك القلب، فالقلب على ما تدربه. فتصور أن إنسانا إن وجد أمرا مشتبها، مشتبه يعني إيه بقى؟ يعني احتمال أن يكون حلالا وأن يكون إيه؟ حراما، يقوم يطرق لمبرد الاشتباه. يبقى لما يجيبوا الحرام الواضح المحض هيقربوا؟ مش هيقربوا، لأنه مبرد القلب على إيه؟ ضرب قلبه على الترك لمجرد الشبهة. وأما الذي يجرئ قلبه على الهجوم على الشبهات اللي هي يحتمل أن هي تكون حلال ويحتمل أن تكون حراما، إيه اللي هيحصل؟ إن لما يجيه الحرام المحض القلب ضعيف، قد يهجم على هذا الحرام. ولذلك ساق الإمام البخاري هذا الحديث في مقدمة كتاب البيوع من صحيحه بلفظ آخر، وبينهما أمور مشبهات. فمن ترك خلي بالك من السياق ده، فمن ترك ما يشك فيه من الإثم كان لما استبان أترك، واضح المعنى؟ ومن اشترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. يبقى المعنى هو الاستبان ولا لا؟ نكمل بقى حديث النعمان بن بشير لأنه أحد الأحاديث الثلاثة أو الأربعة التي عليها مضاد الإسلام. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن طرف الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني يوشك أن يقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. شوف المثال، الحمى قد مالك أو رئيس له حمى، يعني مثلا يقول لك المنطقة دي محظورة نشط، ليه؟ أصل رئيس الجمهورية ساكن هنا، كان في منشية البدري، وبعدين بقى مش عارف في الجيزة، بعدين بقى في مصر الجديدة. لو أنت اتسرعت على أن تسير في هذه الطرقات تجد من يخرج عليك من كل جانب يستوقفك ويريد البطاقة بتاعتك، ممكن ياخدك عميلة فيش تشبيه. ليه؟ لأنك أنت ماشي في حمى الملك أو الرئيس. فالراعي يرعى حول الحمى، الراجل الراعي اللي خد الغنم بتاعته وراح يرعى فين؟ على حدود أرض الملك. طب افرض إن شاء غنمة من الغنمات دي اتسربت وراحت داخل أرض الملك، هتخلص؟ على طول الحرس هيمسكك وتبقى مشكلة. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله هو الملك الحق بقى، فتعالى الله الملك الحق. ألا وإن حمى الله محارمه، أدم ده حمى ربنا سبحانه وتعالى المفروض إنك أنت إيه؟ تبعد عنه بشوية، ما تجيش تمشي على الخط، ممكن تقع، يطلع عليك يمسكوه. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى لما يجي واحد يقول له ما بتخليش، يقول لك عن الشيخ هنا سليم هنا أبيض، تعرف إن كلامنا كلام غلط خالص. ليه؟ لو كان هنا سليما أو أبيض لابد أن تجد الجوارح مطيعة لله عز وجل. الحديث يقول كده، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إزاي أنت تارك للصلاة وهدمت الدين؟ لأننا أتمنى كل الصلاة عموده أو عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن ضيعها ضيع الدين، أو من هدمها هدم الدين. أنت هادم للدين وبتقول ده بدل هنا سليم، ورضا الوالدين تبحث عن رضا الوالدين حتى ما تعيش رضا الوالدين. يبقى الحديث يدل على انه ان كان القلب سليما لانبعثت الجوارح في طاعه الله تبارك وتعالى. يبقى واحد بيشرب خمره، واحد بيسب الدين، ولا واحد ما بيصليش، ولا واحده متبرجه تقول لك اصل ربنا رب قلوب، ربنا رب قلوب واعمال. حتى لو فرضنا ان ربنا رب قلوب، حتى لو افترضنا ان ربنا رب قلوب بس، فالقلب السليم يؤثر على الجوارح ويجعلها سليمة أيضا مطيعة لله عز وجل، مش كده؟ الحديث يقول كده ولا لا؟ وأما الحديث الرابع الذي عبده بعض أهل العلم من أربعة أحاديث يدور عليها الإسلام، قال بعضهم هو حديث سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يعني كأن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه عايز الأمر من إيه؟ من الآخر. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله، وازهد هات فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أو كما قال الإمام أحمد لرجل قال أوصني، فقال الإمام رضي الله عنه استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنه. أنت لم تتمكن من هذا إلا إن كنت مؤمنا بالقدر. لو أنت مؤمن بالقدر عارف أن كل تحدي ربنا كتبه لك لابد أن يأتيك وفي موعدك، هذا يقودك إلى الاستغناء عن الناس. ما يصيبك زي ما يقول في المثل عام، ما يصيبك إلا إيه؟ إلا نصيبك. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. حديث أنا استحضرته في مرة، أنا شفت عسكري من مجندين دول ما هي ممكن يعمل الليل ما يقولش حاجة خالص، وشايف وقت فتان خالص. ففي الوقت اللي أنا هو واقف جنبي، في الوقت اللي أنا بطلع مال عشان أديله، الراجل انصرف وراح يوقف السيارات الناحية الثانية وبتاع، لقيت نفسي بركن السيارة في اليمين وأنا بتعرض للخطورة ونازل وبعدي الشارع وعمال مصخر لتسخير. كان ممكن بعملش كده اقول يا سبحان الله مالوش نصيب وروح ماشي. صح، احيانا بتحصل مع الانسان في مواقف، واحيانا ثانية يجد نفسه مسوقا الى ان يعطي هذا بالذات صدقة. ليه؟ ربنا كتبها لك وانت مسخر، انت مسخر بهذا. فازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. واحد يقول لك يعني اذا انت عايز بقى البس هدوم مقطعه واخد عيش ناشف وخلاص، ما هو ده الزهد يا عم الشيخ. لا غلط، ليس هذا الزهد. عبد الرحمن بن عوف كان من اغنى المسلمين، ومعه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، وهما من العشره المبشرين بالجنه، ومع ذلك كان من اغنى المسلمين. يبقى ايه الزهد اذا؟ لما أشهد الإسلام تيمية رحمه الله أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، أن تكون في يدك وليست في قلبك. تقول تعبير ثاني للسريع برضو أقوى من هذا التعبير، أن تكون الدنيا عندك كالخلاء تحتاج إليه وليس في قلبك. فقط هذا المثل ده. في حد فينا بيفكر في ضغط المية؟ طول ما قال عمال يفكر في ضغط المية اطلاق، فكر فيها امتى؟ ساعة ما احتاج اليها، مجرد ما يقضي حاجته على طول بينشغل بامور اخرى تماما ولا يفكر في نظرة المياه هذا. ده كلام شيخ الاسلام. وقال بعضهم كأبي سليمان الداراني لا تشهد على احد بالزهد. أبو سليمان الداراني بيقول كده لا تشهد على أحد بالزهد، يعني لأحد، فإن الزهد في القلب. ليه؟ قال لأن الزهد بأمور، أول هذه الأمور أن يكون مادحك وسامك في الحق سواء. يعني أنت على الحق فناس مدحوك، قال يا سلام على الرجل ده ملتزم، والثانيين قالوا رجل متطرف وإلهالي. حسبك أن الله عز وجل هداك للحق، لا يضرك بقى مدح مدح ولا ذنب ذنب. أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، يستويان عندك. أنت المهم أن أنت إيه الزاهد ده، أن أنت ما يستويش المادح والذنب لو أن القلب متعلق بالأشخاص. لكن إن كان القلب متعلقا بالله وبالله فقط فهو منصرف تماما عن الأشخاص. اللي يمدحك ده مش هنا لا ينقلك الدم. أنت عارف كويس جدا إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى إيه معاذيره. ممكن تعتذر أصلا عن الشيخ والله وأنا مش عارف إيه وما كنتش أعرف، والحقيقة مش كده، أنا هقبل منك وأنت هتقبل مني. لكن الحقيقة اللي جواك واللي انت عارفها كويس ربنا عارفها كمان، والحساب سيكون على أساسها. يبقى انت لازم تشوف النوايا في جميع الأمور، فأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، أن تصل إلى الحالة بحيث تنطبق عليك الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني ربنا خلف، ربنا أعطى. الإنسان المتوكل على الله، شوف بشر حافظ يقول أحدهم أنا متوكل على الله، يكذب على الله. بشر يقول هذا يكذب على الله. لو كان متوكلا على الله لرضي بأفعاله وقضائه. مش أول ما ربنا يستجيب حاجة ليه كده يا رب لقطعة مثلك إيه؟ أنت بتعاتب ربنا؟ الذي لا يسأل عما يفعل هم يسألون. وبعدين ما ظنوك برب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله تبارك وتعالى قد كتب كتابا عنده أن رحمته سبقت غضبه، وفي لفظ غلبت غضبه. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. امرأة كانت تبحث عن ولدها مزاعة جدا، أول ما لقت الولد كان طفل رضيع مسكته على طول وخطفته وضمته إلى صدرها وأنقمته ثديها. شوف الأم اللي طفلها الرضيع لا حول له ولا قوة ضاع منها بعدين جاء أبوه. يوم النبي عليه السلام يسأل أصحابه أترون هذه المرأة صارحة ولدها في النار؟ فقالوا لا والله يا رسول الله، وهي تصبر على ألا تصبح. فقال صلى الله عليه وسلم فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولده. لست كن رابعا لله تبارك وتعالى. وبعضهم قال الحديث الرابع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تعالى الحديث الثاني وحديث عائشة، احنا فضلنا فيه كلمتين ونخلص. احنا بنقول الشرط الثاني من شرطي العمل الصالح ان يكون العمل موافقا للشرع. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. شوف المثال ده، ده مثال ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. ده حديث يقولنا في غاية الدقة يبين المراد. رجل سمع قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فالرجل عايز يصلي. نيجي بقى الحديث، دخل رجل، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دخل رجل من المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى في ناحية المسجد. هذه الرجل صلى أول مرة، ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. تقبلك من خطورة الكلام أنت ما صليتش. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، كانت مره. ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصل. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غيره. وفي لفظ غيرها، غيره اي ما احسن غير هذا العمل، غيرها اي غير هذه الصلاه. والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني. المفروض هو كان يسأل السؤال ده من الأول، فلما فاته أن يسأل هذا السؤال النبي عليه الصلاة والسلام تدريبا وتعليما له كل ما يصلي يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، فما تعرفش هذا، طب اسأل ايه الخلل الذي في صلاته. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن رافعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذا ما فيش انك انت تسمع قول الله عز وجل واقيموا الصلاة وروح تعمل اي حاجة تظن دي الصلاة. لابد ان تطلب هي الصلاة كيفيتها موجودة في القرآن مش موجود. امال موجودة في ممكن هتقول مش موجودة في القرآن وممكن واحد يقول موجودة في القرآن. اللي بيقول موجودة في القرآن فين يا عم الشيخ؟ يقول في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى لما نشد الرحال إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام سنجد أن الإمام البخاري والإمام أحمد قد أخرج عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. كما رأيتموني أصلي. طب إخوانا تعالوا النبي عشان كان بيصلي إزاي؟ يبقى هذه النقطة تسعى على ذلك. امرأة تريد أن تتحجب نقول لها خلي بالك تحجبي كما أراد الشرع منك أن تتحجبي لكن تلبسي بنطلون استريتش زي العريان وتحط شرط حوالين راس له ساتر الرقبه ومتعمدا ان انت تكشفي مقدمه الراس بعض الشعر وانت متصوره ان هو ده الكتاب ما ينفعش تقول انا ما اقدرش على كده انا ما اقدرش على كده. يا ستي العبوديه لله ان نعبد الله تبارك وتعالى فقط وأن نعبده بالطريقة التي يريدها ويحبها. لكن لو أنا جيت قلت أنا هسمع كلام الله هطيع ربنا وهعبد ربنا لكن بالطريقة اللي تعجبني أنا مش بتعجبه هو يبقى دي عبودية لله مش عبودية. احنا لازم بالإضافة إلى النية أن نصحح الأعمال فنقول لها تحجبي كما أراد الله عز وجل منك فليس هذا بالحجاب. طيب من أين أطلب كيفية الحجاب؟ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. واحد راح يحج فبص بقى في الحج مناظر عجيبة. لقيت لك واحدة ست شايلة دين الجبال بتاعها تستنى نفسها ورافعة كده والساق بتاعتها باينة وبتجري ورا ابنها وبتلعبه ابنها الصغير كأننا في حديقة الأسماك. الكلام ده كان في عرفة. كان في عرفة. في منى رأيت أربعة يجلسون في منى يلعبون لعبة الكوري مربع كوري. ولقيت طائفة من الناس بسألهم قاعدين مطين على بعضهم كده. يقولوا يا اخوانا والله المعسكر رقم كذا فراح كلهم معدولين. لقيت جوزه محفوظه وبعدين بيشربوا جوزه في منى وعرف وبقيت عرف عمالين يقولوا نكت. واول ما الشمس تقرب على الغروب يقوموا كل واحد يقف يعمل كده يسب العينين وواحد يقف يصوره وبعدين بعد ما يصوروا يلتقط لهم صوره تذكاريه يقول لهم بقى حد يجي يصور بقى ويقف كمان يسب العينين ويبتهل ويقصدوا صلاة الثانية. ايه اخوانا ده؟ ايه الكلام ده؟ انت عايز تحج؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد عامي هذا. وفعلا لم يحج بعد عامي هذا صلاة الله وسلامه عليه وانما حج مرة واحدة ليعلم الأمة مناسك الحج. يبقى لتأخذوا عني مناسككم. عايز تحج؟ تجيب كتاب. انا سمعت اثنين رحت حجتها تحت مدينة كان بطريق البحر، وكنت عازما على ان اذهب الى المدينة اولا فلم احرم. في ناس رايحين على مكة فاحرموا لما جم عند الميقات، اثنين بقى مصريين احرموا، واحد يقول للثاني يقول له اسمع انت احرمت جسمك حياتك ما تهرش، ان هرشت انزل على مصر، انت جسمك حياتك ما تهرش، لان في احتمال انك انت الرجل ده مات حر جدا والعرق بيبقى نازل وواحد بيجيب ممكن يشرب الرجل ده بيعذبه، لانك انت لو هرشت احتمال ان شعرها تقع. طب افرض ان سقوط الشعر بهذه الطريقه منهي عنه، عايز تفضل حج الراجل قول له عليك دم، ده الانسان لو حلق شعره عامدا متعمدا وهو محرم يبقى عليه دم، ما يكونش الحج. انت عايز مجرد الراجل يهرب الشيخ تنزله على مصر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وطبعا الابتعاد عن الشريعه كما يقول الامام الشاطبي وغيره هذا من الاثار، فان النبي عليه الصلاه والسلام يامرهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح، يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح، ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. يبقى لما انت تغيب عنك السنه هترجع الاثار والاغلال دي كما كانت، انما السنه هي التخفيف، السنه هي التخفيف. يجي واحد يقول لك لا يا عم الشيخ اوعى تغسل راسك وانت محرم، ليه؟ النبي عليه السلام غسل راسه وهو محرم. يعني اذا يا اخوانا ما يكفيش ان انت تبقى نيتك تصلي، واحد راجل صلى خمس ركعات قلت له راجل صليت خمس ركعات الله يعني يا عم الشيخ ما صليتش ثلاث؟ لا صليت خمس. طب يا بخت من جه وما كانش عليه، يعني ايه الكلام ده؟ اسكت شمتين الزهر، لا مش هزهر. انا صليت خمس انا جاي ربنا، ده كلام حد يقوله؟ ده يبطل الصلاه، هذا يبطل الصلاه بالاجماع ان تعمد الانسان ان يزيد فيها شيئا تبطل صلاته بالاجماع، وربما خرج عن الاسلام اصلا. نسال الله السلامه والعافيه. الحامل على هذا الجهل. يبقى نمرة واحد ان تكون النية خالصة، ونمرة اثنين ان يكون العمل ايه؟ موافقا للشرع. خذ مثال اخر اختم به كلامي. روى الامام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر كان في يوم الجمعة اذ هو برجل قائم في الشمس، لا واحد واقف في الشمس برضه. قال ما هذا؟ اذا فقالوا هذا ابو اسرائيل، واحد اسمه ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد والا يستظل بضد والا يتكلم وان يصوم. الرجل نذر كم هذا؟ اربعه. ان يقوم فلا يقعد وأن لا يستظل بظل وأن لا يتكلم وأن يصوم. يعني كأن الرجل ده قال لك إيه؟ الإنسان ممكن وهو صايم لما يتكلم يغلط، وده بينقص من أجل الصيام، صح ولا لا؟ أنا مش هتكلم. كمان ممكن الإنسان يبقى قاعد مستريح في البيت ومشغل المكيف ومش حاسس بحاجة، لا أنا لا هقعد ولا هستظل عشان يبقى الصيام في غاية المشقة. فقال عليه الصلاه والسلام هو اربع حاجات اهو زي ما شفنا، ما هو المشروع في هذه الامور الاربعه؟ الصيام بس. فلذلك قال عليه الصلاه والسلام مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه وليتم صومه. زي واحد راجل النبي عليه السلام من رآه رجل رأى رجلا كبيرا يهادى بين رجلين اثنين مسنجين وماشي، ما هذا؟ قالوا هذا نذر ان يحج ماشيا. الرجل الكبير قال انا نظرت لله ان احج من الشيعه. فقال عليه الصلاه والسلام ان الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه, مروه فليذكر. حديث صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال الامام الشاطبي رحمه الله ان الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشقه لكن تعبدنا باعمال, ان ادينا هذه الاعمال فتعرضنا للمشقه فالاجر على قدر النصر على قدر المشقه على قدر التعب, لكن هو لم يتعبدنا بالمشقه اساسا. فرض عليك انك انت تصوم رمضان ان كنت مقيما سليما, انت مقيم سليم وجيت صمت رمضان طلع اليوم حر جدا مش كده وبس, طلع ان في جنازه كمان لازم تخرج تمشي في الجنازه دي وتروح تعطر الدفنه في عز الحر وما الى ذلك. فلقيت ناس وبعدين وانت راجع الكبد اتبهدلت في المواصلات لحد ما وصلت البيت ما انت شايف. واخد بالك الاجر في الحالات دي بالذات على قدر الايه؟ المشقه التي تتعرض لها. لكن ينفع الواحد يقول انا عشان يبقى صيام رمضان النهارده بالنسبه لي الثواب 100% هنزل اجري من الساعه 7 الصبح للساعه 2 عشان اجري, ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ ما ينفعش. ما تعبدنا الله بهذا. يبقى ايه هم شرط العمل الصالح يا اخوانا؟ شرطين. الشرط الاول ان تكون النيه فيه خالصه لله خالصه, ما ينفعش تكون ربنا وحاجه ثانيه. لان الله عز وجل في الحديث القدسي يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك, فمن عمل عملا اشرك معي فيه غيري فهو للذي اشرك وانا منه بريء. فالله لا يقبل العمل حتى تكون النيه فيه باكملها له تبارك وتعالى. الشرط الثاني ان يكون العمل موافقا للايه؟ للشرط. يبقى ليه خلينا نهتم يا اخوانا بطلب العلم؟ يخلينا نهتم بطلب العلم, الحرص على جلوس ملازمه المساجد وحضور حلق العلم والقراءه الرسائل. شوف انت بتشتري الجرنان يوميا, واعرف بعض الناس ممكن يبقى فقير ومع ذلك بيشتري 4 أو 5 جرايد في اليوم, 4 أو 5 جرايد. شوف بيدفع فيهم قد ايه, وقراءه هذه الصحف بتستغرق منه وقتا قد ايه. طب دي ربنا انت هتعلمه والايام بتمر. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الرضا اما ان يكون المراد بالرضا هنا التاكيد عن اعمل صالحا يعني فترضى, واما ان يكون المراد ان العبد قد يعمل العمل يستوفي فيه الشرطين ولا يقبل العمل, او يقبل العمل ويتخلف الجزاء, يقبل العمل ويتخلف الجزاء. زي مثلا ايه؟ صلاه العبد الآنس. مش النبي عليه السلام بين ان العبد اذا ابق لا تقبل منه صلاه حتى يرجع الى سيده, والمرأة إذا بات زوجها غضبانا عليها لا تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها, ومن كان في جوفه خمر لا تقبل منه صلاة لمدة 40 يوما. صحة الأحاديث بهذا. هل معنى كده أنه ما يصليش؟ الإجماع على أنه يصلي وعلى أنه مطالب بالصلاة مخاطب بها. إذا هذه الصلاة مجزئة. مجزئة يعني إن صلاها فلن يحاسب عليها يوم القيامة, لكنه لا يثاب عليها, لا تعمل عملها في رفع الدرجات أو تكفير الذنوب, في رفع الدرجات أو تكفير الذنوب. كذلك في الصيام ونحن على وشك استقبال رمضان, إذا أحسن يقول إيه؟ رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش, هو ده حظ بك. ورب قائم حظه من قيامه السهر. وقال عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره عند البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في أن يضع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. فلذلك بعض أهل العلم قالوا إن اللي يعصى ربنا وهو صائم ذاكر لصومه يبطل صيامه، وهذا مذهب ابن حزم وهو مذهب باطل. بعضهم كان كعائشة رضي الله عنها والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، أبطل الصيام بالغيبة على وجه الخصوص، بالغيبة من وقع في الغيبة هو قائم بطل صيامه عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام. جمهور العلماء قالوا لا يبطل الصيام بتعمد المعصية، ولكن الأجر على الصيام قد ينقص شيئا فشيئا حتى يتلاشى. يبقى الصيام مجزئ رافع لما في الذمة ولا أجر له، ولا أجر له. فما قلت أنا أن أعمل صالحا ترضاه. كان يقول في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل قد جر نفعا فهو حرام. أولا هذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا المعنى متفق عليه، هذا المعنى متفق عليه. ولذلك ثبت عند الإمام البخاري من حديث أبي بردة، أبي بردة هو ابن من؟ ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، قال لقيني عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود وأسلم، وكان حسن الإسلام. لقيني عبد الله بن سلام فقال إنك بأرض الربا فيها فاشن منتشر، فإن أقرضت أحدا فأهدى إليك حملة ابن أو حملة قت. القت يعني زي الكسر، القت هو الكسر. فأهدى إليك حملة ابن أو حملة قت فلا تأخذه فإنه ربا. هو هيجي لك ليه؟ إيه اللي خليه يجي؟ الرجل ده عليه دين، عليه قت. الأولى أن يسدد هذا القت، لا سيما انه ليس بينك وبينه اصلا ايه هدايا. يبقى الراجل ده بيهديك عشان ايه؟ عشان يفتتك ما تطلبوش، وانت كل ما تلاقي ان في نفع جاي، هو كل ما يلاقي ان في نفع جاي ايه بيفتتك. فاذا هذا معنى متفق عليه ولكنه من كلام ابن عباس. السؤال اولا ما رايكم في فوائد البنوك ما عدا البنوك الإسلامية؟ ففوائد غيرها من البنوك ربا محرم. هذا مما اتفق عليه أهل العلم قديما وحديثا، حتى خالف في ذلك الذي تعرفونه فأحل ربا البنوك. مشايخ الأزهر على مر العصور وآخرهم الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه، قبل أن تصدر هذه الفتوى المشؤومة أصدر بيانا في جريدة الأهرام، وقال إن مؤتمر علماء المسلمين بالمشاركة مع مجمع البحوث الإسلامية والذي صدر بإنشائه هو مجمع البحوث الإسلامية القرار الجمهوري رقم كذا بسنة كذا بغرض النظر فيما استجد من امور المسلمين وبيان حكم الشرع فيها. يعني عايز اقول ان احنا كمجمع بعثة اسلامية جهة اختصاص، احنا جهة اختصاص القرار الجمهوري انشاء مجمع بعثة اسلامية بيقول كده، وده بالمشاركة مع مؤتمر علماء المسلمين. فتوصل المؤتمر الى ان فوائد البنوك وفوائد دفتر التوفير وشهادات الاستثمار ألف وب من الربا المحرم، من الربا المحرم. وبهذا أفسد المجامع الفقهية، أفت المجامع الفقهية. واخد بالك حضرتك؟ لهم شبهات. هو يقول لك ايه؟ يا عم الشيخ البنك اللي بيحط لي فايدة دلوقتي، أول شيء إن دي معاملة جديدة. الذي أحل الربا قال هي معاملة جديدة ليست موجودة من قبل. نمرة اثنين، البنك اللي عنده خبراء ومستشارين، فهل تظن ان البنك بيخسر؟ يبقى ايه ماشي ان هو يعطيني فائدة. والجواب اما انها معاملة مستحدثة ثلاث، افرض انك دلوقتي جالك فلوس، بعت ارض جات لك مكافأة اي حاجة، وانت خدت الفلوس حطيتها في الشنطة ونزلت رايح البنك، وواحد سألك في الطريق وسألك انت رايح فين؟ قلت له انا رايح البنك عشان احط الفلوس دي في البنك، يجي لي منها قرش. يعني انت رايح دلوقتي يوصف لي انت رايح تعمل ايه بالظبط؟ انت رايح تستني في البنك الفلوس دي؟ يقول لك لا، رايح تديها هدية للبنك. لا، اما رايح تعمل ايه بالظبط؟ الله يا عم الشيخ البنك ده عنده مستشارين وليه خبرات يقدر يستثمر لي الفلوس دي فانا ندفع واستنفع، وهو برضه يدفع ويستنفع. صح كده يا اخوانا؟ ده اسمه عقد المضاربه. هي دي المضاربه بالضبط، المضاربه ان الانسان لا خبره له يعطي المال لذي الخبره ويقول له استثمر لي هذا المال في نظير ان احنا نقسم الارباح بيني وبينك 60% و40% او 50% و50 او 20% و80 على حسب ما يتفقان عليه. لكن لما نقول 60% 60% من ايه؟ من رأس المال اللي انا حطيته ولا من ارباح اللي طالعه؟ من ارباح المقاطعة. عقد المضاربة جائز بالإجماع. طيب، وأجمعوا على أنه لا يحل لأحد طرفي العقد، لا صاحب رأس المال ولا المضارب. المضارب اللي هو بيشغل الفلوس سمي مضاربا لأنه يضرب في الأرض في أثناء استثمار المال. لا يحل لأحد طرفي هذا العقد، لا صاحب رأس المال ولا المضارب، أن يشترط مبلغا مسمى من المال، فإن فعل ذلك كان ربا. واخبرك لما نقول لا يحل أن يشترط مبلغا مسمى من المال، يبقى أنا النهارده لما أروح أدفع في البنك والبنك يقول لي أنا هديك 10%، 10% من إيه؟ من الأرباح ولا من رأس المال؟ من رأس المال. يبقى أنا لو حطيت 100 جنيه يبقى انا مشترط كده ربح قد ايه؟ 10 جنيه، 200 جنيه، 20 جنيه. واخد بالك؟ يبقى ده اشتراط مبلغ مسمى من المال. نمرة ثلاثة، اجمعوا والمخالف اقر بهذه الاجماعات، اجمعوا على انه ان وقعت خسارة فرأس المال هو الذي يتحمل هذه الخسارة. يقول لك الله، طب والثاني المضارب يخسر مجهودا. ما هي الشركة أساسا شركة المضاربة رأس مال ومجهود، تقبل طرفي هذه الشركة رأس مال ومجهود. يبقى صاحب رأس المال لما يحصل خسارة في المال هيتحملها رأس المال، والثاني شركة المجهود ضيع وقت وبذل جهد وطلع مفيش ايه عائد ولا احسن. ماشي يا اخوانا؟ طيب، احنا دلوقتي قلنا ان النبي عليه السلام قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الحديث الذي يعد اصلا في ابطال جميع العقود التي تخالف الشرع، احنا مستعدين نطلع على الكلام ده يا فن من فضل الحكم في ابطال كل عقد يخالف الشرع. يعني ميجي واحد يقول لي ثاني زوج لي بيتك، يقول له طيب هتدفع لها مهر قد ايه؟ يقول له 10 أزايز حمرة و20 خنزير، يقول له لو اشترطها على هذا وفي شهود مش 2 100 شهر العقد ده باطل، لان المهر شرط في صحة العقد. خلي بالك المهر يكون شرط في صحة العقد، فهذا عقد لا يصح الا بشرط وهو مهر مشترط 10 20 خنزير و10 أزايز حمرة، وهذا النهر باطل لا يصح، فاذا يقتل العقد اصلا. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فانت دلوقتي لما تروح تتعاقد مع البنك خسر البنك او ما خسرش، العقد اللي بينك وبينه ده عقد مشروع حلال ولا عقد باطل لا يحل؟ ماليش دعوه بقى البنك هيخسر ولا مش هيخسر، افترض انه مش هيخسر، ما دي مساله لا تتصور ابدا. لكن انا افترض انت تعاقدت عقدا باطلا، وكل ما بني على باطل هو ايه؟ باطل. نمر الثلاثة ده انت مش عارفه بقى ان قانون البنوك بينص على ان المال الذي يودع في البنك يأخذه البنك على سبيل القرض، ان ده قرض، ده القانون كده، قانون بيقول كده. في رسالة طبعها الأستاذ في الأزهر وماضي عليها حوالي 60 ولا 40 ولا 50 واحد مش فاكر، موجود عندي من علماء الأزهر ومنهم أسامي معروفة، والشيخ الله يرحمه رحمة الله وسع الشيخ إسماعيل صادق العلوي خطيب وإمام جامع الأزهر ياما وقف وزقر وقال كلمة الحق واضحة لا لبس فيها، وكذلك الشيخ جاهد الله يرحمه الشيخ الأزهر، ومن ساعة ما أصدر البيان ده في جريدة الأهرام سكتوا عليه الصحف، بقى ينشر المقالات والبحوث في مجلة الأزهر. كم واحد يعرف إن في مجلة اسمها مجلة الأزهر؟ كم واحد يشتري المجلة دي؟ فطبعا حيلة بين الناس وبين سماع كلمة شيخ الأزهر، خدت بقى حضرتك. لكن الحمد لله خبرة الشيخ إسماعيل صادق العدوي المسجلة وكلام شيخ نظر الشيخ جاد رحمة الله عليه المسجل والمجلات موجودة والحجة قائمة على الخلق بإذن الله. المهم إن قانون البنوك بينص على أن هذا المال الذي يوضع في البنك يوضع على سبيل أنه قرض، ولذلك البنك بيضمنه، لأنه لو كان أمانة أو كان للاستثمار يبقى لو البنك خسر أو فلس المودع ملوش حاجة، مش كده؟ لا، القانون بينص على ان المودع ياخذ رأس ماله كاملا مستكملا. ليه؟ لان احنا قلنا ان ده ايه؟ قرض. لو كان امانة وديعة، الوديعة اطلق انت جيت حطيت فلوس عند واحد بتقول له شيل الفلوس دي امانة عندك في بيتك والله، قال لك اه، شايل فلوس في البيت ونسأل الله أن يعافي جميع المسلمين، شبت حريق في البيت أكل هذا المال، يبقى هل صاحب البيت ملزم بأداء هذا المبلغ إلى المودع؟ ليس ملزم، ليس ملزم باتفاق أهل العلم. فلذلك القانون ينص على أن لا إيه؟ حتى يكون مضمونا تماما. هذا يبقى من الممكن أن آتيك أن آتيكم برسالة في المسجد هنا في مكتبة المسجد، إذن يطلع عليها الطالب ويردها إلى المكتبة، وممكن هتلاقي عليها اسم الناشر، تمام؟ فتقدر من عن طريق الناشر تحصل عليها إن أردت نسخة ملكا لها. إن شاء الله نرسل إليكم ما أعطينا مثل هذه الرسالة وبعض الرسائل والكتب الأخرى في مكتبة المسجد، وتكون وقفا لفهم الفائدة.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.